رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم خلق المؤمن والمؤمنة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مكة المكرمة في العاشر من شهر رجب لعام 1441. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 94/59. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم القرآن صفات المؤمنين وأخلاقهم ذكورا وإناثا، ورغب فيها ورتب عليها أنواعا من الجزاء في الدنيا والآخرة لأن يأخذ بها المؤمن والمؤمنة ويستقيم عليها. فمن تدبر القرآن الكريم وعني به عرف هذه الصفات العظيمة والأخلاق، فهو يذكر صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وصفات الكافرين وأخلاق الكافرين والمجرمين في مواضع كثيرة من كتابه. فعلى المؤمن والمؤمنة التدبر والتعقل في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه بيان الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هو دين الله، هو الإسلام، هو التقوى والإيمان والهدى، وهو الأمر الذي خلق من أجله الثقلان الجن والإنس. هو دين الله، هو التقوى، هو الإيمان، هو الهدى، والعبادة التي خلقنا لها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة التي خلق الثقلان لها وأمروا بها هي دين الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه العبادة التي خلقت لها يا عبد الله وأمرت بها. وسمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤدي بالذل والخضوع، ينقاد لأوامر الله عن ذل وخضوع وانكسار ومحبة ورغبة، ويدع ما حرم الله عليه عن ذل وانكسار ورغبة ورهبة. ولهذا قيل دين الإسلام من دين الذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والحذر من التكبر عن طاعته. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الأبرار لفي نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله والإسلام هو البر وهو التقوى وهو الهدى وهو الإيمان وهو العبادة التي خلقت لها يا عبد الله. فعليك أن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعرف هذه العبادة بتفصيلها. لا طريق إلى العبادة، لا طريق إلى معرفة هذه العبادة بالتفصيل، ولا سبيل إليها إلا من طريق كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فمن تدبر كتاب الله وتعقل كتاب الله عرف هذه العبادة وتفاصيلها. وهكذا من عرف السنة وتفقه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه العبادة. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأوحى سبحانه في هذه الآية من سورة النحل أنه جل وعلا أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، يعني موضحا لكل شيء، مبين كل شيء يحتاجه العباد. ثم إنه سبحانه نوع هذه العبادات بكتابه العظيم ليعرفها المؤمن على تفاصيلها، أجملها تارة وفصلها تارة، أجملها تارات وفصلها تارة في مواضع كثيرة. فمن ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهم المؤمنون وهم الذين عبدوا الله. ثم ذكر صفاته فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين بعد ذلك، ويقول في آية من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فصل هذه الصفات العظيمة. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل هذا من تفصيل الإيمان والعبادة والتقوى التي أمر الله بها. ومن أجمع الآيات في هذا الباب آية التوبة، وهي قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله وأحبها وأمر بها ورتب عليها الرحمة التي منها توفيقه في الدنيا لهذه الأعمال، ومن الرحمة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار يوم القيامة. أولئك سيرحمهم الله، يعني بتوفيقهم وهدايتهم وإعانتهم وبدخولهم الجنة يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة من جنات عدن، يعني جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وهذا جزاؤهم، جزاؤهم الرحمة والجنة والكرامة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام، هذه صفاتهم بعضهم أولياء بعض، ليسوا متشحنين متباغضين، لا، فالأولياء الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على المحبة والتعاون على البر والتقوى، يجمعهم على الصفاء وحب الخير لكل واحد منهم، ليس بينهم شحنة وليس بينهم غل ولا خيانة ولا غش، لأنهم أولياء. فالمؤمن لا يغش أحد ولا يخونه ولا يغتابه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه، ولا يشهد عليه بالزور هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمنة. إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميمة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه، من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، فهو ناصح لهم أينما كان، إن عامل عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن ودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يخل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مؤيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها، بعضهم أولياء الله، حاسب نفسك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل أحد حاسب نفسه، هل هو متحلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة زور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدره آخر. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد منا عليه حسن نفسه وأن ينظر ماذا قدم للأحد. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. الله أخبر عن المؤمنين أنهم أولياء ذكورهم وإناثهم. حاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة في كذب في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون أولياء، وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يسلب ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك، تجامله وتداهنه ولا تنصح له، تقول: يا عبد الله، يا أخي، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة تتكاسل، اتق الله، الصلاة عمود الدين، بعد الوسائل إليها، سواء كانت في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا الوقت، الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة الجماعة. وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. رأيته يستاهل الزكاة تنصحه، رأيته يستاهل الصيام يصوم ولكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامله الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل الكلام السيء من يد إلى أمر ومن جماعة إلى جماعة، هذه نميمة، خلق ذميم ومنكر عظيم من آتي الآية تنصحه. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنون، هذا من أخلاق من أخلاقهم أنهم لا يداهنون، الإدهان منهوم، حذر الله من منه نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون؟ حذرهم، فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به، والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما امر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والامر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه اخلاق تواصل بعد الايمان الصادق والعمل الصالح، تواصل تناصح. الخاسرون اما بفقد الايمان، واما بفقد العمل، واما بفقد التناصح، واما بفقد الصبر. الكمال والتمام والربح الكامل في الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح في الحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الايمان، هذا كمال الربح، كمال السعاده، التخلق بهذه الاخلاق الاربعه: الايمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الايمان، فان اداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الايمان. الايمان قوله وعمل، يزيد وينقص. الايمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات ينقص المعاصي. ولهذا في ايات كثيرات يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. في ايات يعلق الاجر العظيم والعاقبه الحميده بالايمان والعمل الصالح. والايمان يعم جميع اخلاق المؤمنين، جميع ما امر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى ايمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. يجب ان يرافق لله ولكتابه ولرسوله ولأهل المسلمين وعمله نصيحه منك لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته. هذا النصح لله، توحيده وطاعته، والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحه للقران تعلمه وتعليمه والايمان به والعمل به والايمان بانه كلام الله ولا زائر مخلوق، وهو الصراط المستقيم. من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحه للرسول بالايمان بانه رسول الله، تعلم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن انه رسول الله ارسله الله الى الناس ليستقى به الجن والانس، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. تؤمن بهذا ايمانا قطعيا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله الى الناس كافه الجن والانس. من اتبعه واستقام على دينه فله السعاده والكرامه والنجاه، ومن حاد عن ذلك فله النار. فالنصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانه، والشهاده بان رسول الله حقا الى الجن والانس، واتباع ما جاء به، طاعه الاوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمها، والحذر مما خالفه. والنصيحه لولاه الامور بالدعاء لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهدايه والاعانه على كل خير، بمناصحتهم مشافاة ومكاتبة بما ينفعهم بالاسلوب الحسن لا بالعنف والشده، بالتعاون معهم على الخير وطاعه الله ورسوله، بالتعاون معهم على ترك الشر، كل هذا من النصيحه لولاه الامور. والنصيحه لعامه المسلمين بتوجيههم الى الخير، وعظهم تبخيرهم، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ومواساه فقيرهم، الى غير هذا من النصيحه لهم. الصحيحين عن يزيد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بيعة على هذا النبي قال أنه ينصح لكل مسلم. هكذا يجب على المؤمن النصح للمسلمين، المرأة في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله، كله ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم، تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها خلوة وليس فيها تبرج ولا سفور. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا رأى عملا سيئا أنكر عليها، فجميع الدخول والإناث من المؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هم في حفظ الطاقة. ثم قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من أخلاق المؤمنين، إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها، الخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها، يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه، والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها، الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلت مع الناس في المسجد صح، مع تستر وعدم التبرد وعدم الطيب، وبيتها خير لها. ومن صفات المنافقين التكاسل عن الصلوات والتثاقل عنها، هذه من اخلاق المنافقين: ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا، هذه من اخلاقهم الخبيثه. فالمؤمن يحذر هذه الاخلاق، والمؤمن كذلك، فالمحافظه على الصلاه والاستقامه عليها من اخلاق المؤمنين، والتكاسل عنها والتثاقل من اخلاق المنافقين. وهكذا الزكاه يؤديها الرجل والمراه، كل يؤدي حق الله عليه، من عنده مال يؤدي حق الله يعني الزكاة، ولا يبخل ولا يتكاسل، والله يخلف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء هو يخلف وهو خير الراجل. ما أنفقه العبد لله وأخرجه من سبيل الله من زكاة وغيرها الله يخلف عليه، والعبد خيرا مما أنفق. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكا، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا خلفا. فأنت يا عبد الله على خير عظيم من الإنفاق. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفق خير لك، المساعدة للمسلمين، الصدقة على الضعفاء، ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعسف ساعده تعينه، الله جل وعلا يأجرك ويخلف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو لكم هو خير الرازقين. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فإن منع المال، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله، كل شيء الصوم، الحج، الجهاد، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، في كل شيء، وفي ترك ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين، ينفذون عن رغبة، عن إخلاص، عن محبة لله، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما على حمي وعليكم ما حملتم إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول فلا بد منه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين والتبصر والتعلم وسؤال أهل العلم عما أشكل، ثم تنفيذ طاعة الله مما أوجب عليك، والحذر مما حرم الله عليك. حاسب نفسك في أيامك ولياليك، في جميع ساعاتك، في خلوتك وفي مشهدك مع الناس، حاسب نفسك، تتق الله في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها ومجتمعها، تفعل هذا عن إخلاص لله، عن محبة له، عن رغبة فيما عنده، عن حذر من عقابه، لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس، لا، تعمل ذلك ابتغاء وجه الله، تعمل ذلك تريد وجهه، تريد جزاءه سبحانه، تريد القرب لديه، تريد براءة ذمتك وتخليصك من معرة التحلف. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنح له يوم الفقه بالدين، فالفقه الدين من أسباب السعادة، والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم تدبر القرآن ولكان قراءة القرآن هذه من أسباب السعادة، والإعراض عن هذا الشيء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل من أسباب الشقاوة ومن أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بأكبر فأعرض عنها. فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتفقه في الدين هو سبب الهلاك، وهو خلق الكافرين والمجرمين. خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالواجب الحذر من صفات الأشرار، والواجب العناية بصفات الأبرار والأخيار، الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين. هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق إرادة وإخلاص، ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعرضين. ودع الله جميع التوفيق والهداية، وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارا. كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ. وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن الذين ضحك بهم ردهات هذا المسجد وسطوحه لا يدعون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين بهذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. وإنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم، ولكن يكفي ما يرونه منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نوصي بالعناية بالقرآن وإكثر من تلاوته ليلا ونهارا، فقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تبيانا لكل شيء. وبعده كتب السنة في عقل رياض الصالحين تقديم الجوي رحمه الله، مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتب مختصرة مفيدة، ترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق، كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله في حفظ كتاب التوحيد سيد محمد الله رحمه الله، عقيدة وصية شيخ الإسلام ابن تيمية، يشكوها في الشيخ محمد أيضا رحمه الله، ثلاثة أصول وشروط الصلاة وقواعد الأربعة له أيضا رحمه الله. هذه كتب العقيدة مفيدة، مثل الاعتقاد الموفق من قدامة عقيدة جيدة، عمدة الفقه الموفق جيدة، أي العقيدة الطحاوية مفيدة وجيدة. هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظ ما تيسر منها في العقيدة، لكن أهم شيء العناية بالقرآن، أهم شيء فالقرآن فيه بيان العقيدة، بيان الأخلاق، بيان الأعمال، بيان كل شيء. فنوصي بالقرآن قبل كل شيء، اجتهاد في الكلام من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، والاجتماع عليه والمذاكرة فيه، هذا هو أصل الخير كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة ويحثهم على تدبره، يعلمهم ويرشدهم ويأمرهم بينهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة عشر أمثالها. ويقول جل عليه الصلاة والسلام يؤتى بقرآن يوم القيامة وبأهله العامل به تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فريقان من غير صوت حاجان عن أصحابهما. ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أراني من تدبر القرآن وعمل به هو حجة لك عند الله من أسباب السعادة والنجاة المغفرة. وطالب العلم نصي في حضور حلقات العلم عند العلماء الاستفادة من حلقات العلم ونصي أيضا في استماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن والمحاضرات القيمة ونور على الدرب ويعوم منها من الليلة ساعة التاسع والنصف. كل هذه أسباب للخير الإنسان يعتني بإذاعات القرآن يستفيد منها من نور على الدرب ومن حلقات العلم في أي مسجد من العلماء المسجد الحرام أيضا من نعم الله العظيم. ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه يسأل أهل العلم لا يسكت على جهل يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة من طريق المشافهة مع أهل العلم من طريق الهاتف التليفون لا يسكت على جهل إذا أشكل عليه شيء سأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا.
أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والفهول أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن ينصحوا لهم يتولى شيء من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله يؤدوها بالأمانة والصدق يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتعة. هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة وأن تنصح عنهم بعمل الذي ولوك إياه تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة وتوصل الحق إلى أهله بكل أمانة ونسأل ربك بولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم. هكذا المؤمن مع ولاة أمر لا بالسب والتهذيب من أشهر العورات من أشهر الخطايا والسيئات لأن هذه يضر ولا عنها ولكن الدعاء لهم من الله الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك والحث على التعاون معهم بخير وترك الشر والمعصية. هكذا
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل لسماحة الشيخ كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من المخاطرات والمغازلات في الهاتف هذا واجب الحذر منه يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر وكم جمعت على الباطل وكم هدمت من أخلاق الواجب الحذر. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات فإنها تجر إلى الشر والباطل وعلى المؤمن أن يحذر ذلك في اتخاذ الوسائل إذا رأى أنه لا سلامة من ذلك إلا بعد التلفون أبعد التلفون وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتساءل فيها البيت يسأل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخوات تنصحهم تنصحهن وتقدرهن من المغازلات وإذا دعت الحاجة إلى إبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح.
أثابكم الله. يقول على السائل سماحة الشيخ في منزلنا خادمة مصابة بالجدري وعمرها حوالي 40 عاما إني والله لا أنظر لها بأي شهوة أما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليك تعلمها ستر احتجاب تخدم من مسترة تحذر الخلوة بها سواء كان فيها جدل أو طيب يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها. عليك غض البصر وعليك أن تعجنها الحجاب والستر. هذا واجب مهم مثل ما سمعت الله يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة تعلمها ترشدها ما يجب عليها. وعليك أن تحذر خلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحول المرأة فإن الشيطان هالكهما. وعليك أن تسعى في علاجها طريق المستشفى تسعى في علاجها. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله. أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية وأنا مريض ولا أستطيع الصوم فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالة نفسية متعبة جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك إتقابة إتقابة فإن لم يتيسر ذلك يصوم شهر المتابعين إذا عجلتها تلقى هذه كفرة الذمة تلقى دينا إن عجلتها إذا أديتها وإن مت وأنت عاجل أنت معذور. ويقول فاتقوا الله ما استطعت. وإن تيسر شراء الرغبة يوجد في قاتل بعض أفريقيا من موريتانيا تكتب لنا عن طلبتك وعن وجرتك ونشتري لك وتعتقد من هناك في فيما تقارب 10,000 تقريبا تزيد قليلا وتنقص قليلا كما فعل كما اشترينا من ذلك شيئا كثيرا. فإذا عجزت صوم شهر متتالي 60 يوما فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا. فإن مت وأنت عاجز فالله جل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى. أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولكن والدتي تغضب وتقول دع زوجتك تشم هواء ونحن نقنعها ولكنها تغضب أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مجالس النساء والأغلال لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا للرجال والنساء جميعا. مجالس النساء والغفلة والغيبة والنميمة هذه منكرة لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا. وتنصح زوجك إذا كانت في جماعة من النساء أن تنصحهن تجلس مع أخواتها في جاراتها لا تضيق عليها لأن الطليق يفضي إلى الهرب والطلاق. لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها. فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم. أما إذا كان فيه غيبة والنميمة تقول لها لا تحضر قومي تركيهم إذا ما قبل منك اتق الله قومي فلا ضيق ولا تفسح. قل لا بأس الحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر تحقق أحاديثنا بينكن فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك. وترضي الوالدة بالكلام الطيب وتقول لزوجها إذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه ارجع إلى بيته لا تجلس معه في غيبة والنميمة ولا على آلات الملاهي ولا غير هذا من المنكر. تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم. ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا.
لا أعلم بأس في ذلك لأن هذا في تخفيف على الناس في هذا تخفيف وتيسير على المعزين. فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلس إلى مجلس ضيق أو كذا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج فيه والحمد لله لأن هذا في التعاون على الخير. المسلمون في واحد يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا والتعزيه مشروع جبر المصاب وتعاون معه. والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر من أبي طالب ومن قتل على الصحابة ظهر عائشة ظهر جالسا ظهر عائشة الحزن عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل إنسان يجلس في مجلسه أو في محل آخر من العزاء في أوقات معروف يعرفها الناس حتى يأتوه ويعرفوه لا نعلم في هذا البحث والحمد بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح كله المنكر كله ثم يصنع الولائم الميت يدعون الناس هذا على أعمال الجاهلية. أما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمة أقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمون لهم الحظ عندهم من الناس أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم لا بأس. السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام العزاء لأن غلتهم ما أشغلهم يعني في أيام الحزن. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك. فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك. فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟
المسابقة في الجواهر لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء: في الإبل والخيل والرمي سلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصب أو خب أو حائل لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجب فيها عوض، بدون عوض لا بأس. أما من عوض الأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز للناس. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات؟ وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من على في الحرم الجبال في داخل الحرم لا يؤخذ، لكن ترعى إبله غنمه لما يحش لا يحش. النبي قال لا يقتل حلاله لا يحش حلاله. أما يكون خلي إبله أو غنمه أو بقرة شرع لا بأس، ولا يجوز الصيد فيها في الحرم لا في أمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك. الرسول ألا يجوز نفر الصيد ولا يقتل حلاله الحرم لا يجوز. أما الرعي فلا بأس الصيد، إبل الحجي ترعى إبله هكذا غنم هكذا بقرت وعلى
الله وعلى حرم. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها؟ هل يعيد الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قراءة المأموم الفاتحة مشروعة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجوبا، وقال آخرون إنه لا يقرأ إلى جهر الإمام ولكن يقرأ إلى عشر، هي أقوى من ثلاث: تجب مطلقا ولا تجب مطلقا، والقول الثالث تجب السرية لا في العلن لا في الجهرية. والصواب أنها تجب في الجهنية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصت الإمام في المغرب والعشاء والفجر ثم عونه. المأموم يقرأ الفاتحة فقط، وفي السرية يقرأ زيادة الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لي ولم يقرأ الفاتحة الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا الفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول أصح، يقرأ بها إلا مثلا. أما إذا جاء الإمام رافع تسقط عنه، إذا جاء الإمام رافع أو عند الركوع مانع تسقط عنه، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء الإمام رافع فركع من الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله حصر ولا ترى. فنهانا عن العوده الى الركوع دون الصف ولم يضر بقضاء الركعه، لان معلوم ما جاء الا والامام راكع، وهكذا لو نسي او كان جاهل تسقط عنه، لا نسيها الماموم، لانه واجب في حقه، لا ركن، ركن في حق الامام والمنفرد، راتبه ركن في حق الامام والمنفرد، لا بد من ذلك. اما في حق الماموم فالصواب انها واجبه، تسقط مع جاهل مع العذر، كما سقطت عن البكره لما جاء الامام راكع، واذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم وصح صلاته وتحملها عن الإمام. أما الإمام فلا سقطت ولا المنفرد، لا بد من ذلك، يأخذ بها قضى ركعة بدل ركعة التي أخذ بها أو نفيها في ركعة أو جهل لم تجد، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات الفرض والنفل في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم مع الركعة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقصد بها والإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا أبو فيه شيخ، أنا أبو فيه هذا وعلا، من قال خليفة الله في الأرض؟ لا لا أعرف، من قال؟ لا لا أنا أبو عشر، لأن الله جل وعلا قال وإن قال أبو حيثانك إني جاي في الأرض خليفة. اختلف الناس يعني المشهود، قال بعض خليفة خليفة الله في قضاء حاجة العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد، هكذا الأنبياء وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام. قال بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، فمعنى أن خليفة عن أناس قبله، جند قبله، مخلوقات قبله، هذا فهم، وليس بالأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض. فالأمر في هذا واسع، من قال إن بني آدم خلفاء الله في الأرض ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله، فقالوا لنا: إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله.
لا لا في الجاهلية يجب تركها، طرف الكلام تركها كلام وسنة، إذا كان عادة الأجداد تتركون عادة الجاهلية وعادة العامة لا تتبقى، إذا اعتاد قوما لا يطبخون كليا أو لا يطبخون الكرش أو لا يطبخون الرأس لا يحدث، نطبخ يمكن الحمد لله، عادة تنفذ الطرف فاتركوا العادة هذه، كونوا مع إخوانكم في الذي يطبخونه من الحلال كلوة أو كرشة أو أمحاء وغيرها مما يطبخ من الحلال، والحمد لله والعوائد المخالفة للشرع ترفض.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم المسابقة التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الأسئلة وفيها جوائز؟
هذه جواز علم، لكن من تعلم كذا ومن أفاد كذا أفاد هذا حسن على التعلم، مثلنا يعطى الأجرة من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجر الطالب جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها، بس كل هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل وأن يمد لكم في الأجر في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ إن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم.
هي توقيفية واجتهادية جميل، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة، توقيفية من جهة ليس للداعي أن يدعو إلى الله إلا على بصر، لا بد من حلم، لا يجوز لأحد يدعو إلى الله بالجهاد، هذا توقيت لا بد منه. قل هذه سبيلة الله رسول الله يا رسول الله وحرم قول عليه الحلم. الواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يدعو إلى الرسول، ليس لأحد أن يدعو على جهالة. توقيت لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيتية، لك أن تدعو إلى الله من طريق التزهاد، من طريق الإباحة، من طريق الأساكس، ولو كان مهم وجود في عدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جديد ينفع الله به، استعمل في خير نفع الله به الناس. هكذا من طريق الهاتف، تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر او غيره بالهاتف، هكذا الهاتف هذا يكلم من بعيد وقريب، تستطيع تكلم اللي في امريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف، تنصحه تعلمه ترشده كما كان الاولون يتعرفهم بالمكاتبه وبالخطابه. هكذا اليوم تيسرت وسائل اخرى بهذا التلفاز وهذه الاذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف، كلها وسائل نافعه. يقال لا تدعو الى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الاذاعه، فقط فالوسائل يجب توقيفها، الوسائل يجوز فيها التوسع. كلنا امكن من ايصال الدعوه وما حدث مما يمكن ايصال الدعوه به من انواع الوسائل فلا باس. معلوم ان هذا اليوم موجود من وسائل الاعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرير بهذه الوسائل نافع، لا الصحافه وطريق الهاتف كله نافع. فالحاصل ان الدعوه التوقيفيه من جهه العلم لا بد من العلم، لا بد يكون الداعي الى الله على علم، على بصيره، على تقوى. والثانيه الوسائل لا باس، لا باس ان تكون ليست قديمه، ليست توقيفيه، تكون بالطرق الممكنة لإيصال الدعوة، ولو كانت حادثة جديدة وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإداء.
نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟
لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمفرد خلف الصف، ولما رأى أن يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد. الإنسان إذا جاء الصف كان يدور فرجة يلتمس فرجة بعد البيعهم حتى يجد فرجة ويدخل فيها، أو مع الإمام عن يمين يسر، فإن لم يتيسر انتظر حتى يجد فرجة أو يجد أحد يصف معه. إذا صلى وحده خلف الصف لم يصلي.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول سماحة الشيخ، أنا رجل معتدل، معتدل الحال والحمد لله، دخل الشهري لا بأس به، وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي، ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا، والآن لدي 5 أولاد، فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني جزاكم الله خيرا؟
نعم نفذ النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، رب هذا الصحيح. كل ولد ولد أخرج ألف ريال صدق به، شكرا لله، شكرا لله على هذه النعمة على حسب معنى له.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، أنا أستعمل السبحة، وذلك عند الأذكار الطويلة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟
لا بأس، الأصابع أفضل، يشرح عبدها بالأصابع أفضل، وإن عقدها بسبب السبحة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس، لكن بس الأصابع أفضل، فلن يعدها بالأصابع عنهم. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا من عجز غير الأصابع، الأمر في فاحش. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عجز 10 ريقات، لا تقوى كتب الله له 100 حسنة، معانا 100 سيئة، فلم يحزن من الشيطان يومه يعني، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. إن رجل عن الأشهر الحمد، فلا أوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول كل يوم، لا لكن في أول صلاة يكون أحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 حرف كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم، من قالها 100 مرة كانت له 10 ريقات يعني 100 قطعة، وكتب الله له 100 حسنة، ومحال 100 سيئة، وكان في حزن مش وطني وهو حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل من جابه إلا رجل عمل أكبر من عمله. فضل عظيم خير كثير. هكذا سبحان الله بحمد مئة مرة، الله بحمد سبحان الله عليه بحمد مئة مرة، من أسباب تكفير السيئة أن يأتي بها صباحا ومساء مئة مرة أيضا مشروع. سبحان الله العظيم بحمد مئة مرة صباحا ومساء، هذا من أسباب تكفير السيئة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب في 26 من عمري، وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل، مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم أنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن؟ وما هي وسائله؟ وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع؟ يقول: أنا شاب في 26 من عمري، أعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي ليلا، مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن الكريم؟ وما هي الوسائل التي تنصحونني باستعمالها لعلي أتخلص من هذه العادة؟
أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، أسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة. وننصح تجتنب أسباب التبول، شرب عند النوم، شرب الشاي، شرب الحليب عند النوم، كما في الماء عند النوم، ابتعد عن هذه الأشياء، احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، احرص على أن تكون عند النوم غير تعاطي شيء من الأشربة حسب الإمكان، حتى تزول هذه العادة إن شاء الله. ركب الساعة على قبل فجر، حتى لو وقع شيء أن لا تخلص تطهر قبل أن يصلي مع الجماعة، هذه الساعة مبكرة قبل الأذان ساعة من الساعة حتى تستطيع تخلص من هذا البول، تطهر من البلاء بدل في ثيابك إذا كنت بليت به، وتنام مبكر لا تصيب، ركب الساعة على قبل الأذان تبكر بالنوم حتى لا يغلبك النوم، واحرص على ترفع الأشياء اللي تسبب البول تسبه عند النوم مع سؤال الله والدعاء إليه أن الله يعينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العادة.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول: ما مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم إن النار إلا واحدة وهي فرقة الناجية، وهل هذه الفرقة الناجية ناجية من النار بحيث أنها لا تدخل النار إطلاقا؟ نرجو التوضيح مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث الذي أشرتم إليه الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: فرقة اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، فرقة النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا في رواية، ورواية الأخرى لأثبت لما سئل عن هذه الناجية قال: هم الجماعة. والمعنى واحد، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير الناجية بالجماعة، المعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم الجماعة، وجماعة مثلى الذين يقتدى بهم ويحتذى بهم، فسواء سميت الجماعة أو وصفت بأنهم الذين التزموا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالمعنى واحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن هذه الفرق أو أن هذه الأمة، أي أمة الإجابة على الراجح، أن إشارة إلى أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فيعني أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم سيفترقون بسبب الأحوال، وفرقتهم ستكون في الدين، سيفترقون في الإسلام، في مفهوم الإسلام وفي الأعمال التي يزعمونها من الإسلام، إما خطأ وإما عمدا بسبب الأهواء وبسبب الإعراض عن الذكر. فالمخطئ إذا أخطأ بسبب إعراضه أو بسبب هواه يؤاخذ على هذا الخطأ، أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فإنه كما ورد في الحديث الشريف إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أجر اجتهاده، وأما الأجر الآخر فبسبب خطأه لا يحصل له ولكن يعفى عنه. وفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد فعلت. فهذه الفرق التي فرقت فيما بينها وهي داخل الملة تبلغ إلى 73 فرقة كلها هالكة في بعض الروايات، ومعنى هذا الهلاك أنها تدخل النار وإن لم تخلد في النار، كانت في داخل الدائرة الإسلامية تدخل النار ولا تخلد، لأن الخلود له معنى غير الدخول. هناك ثلاثة أمور: ورود ودخول وخلود. الورود للجميع وإن منكم إلا واردها، ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، ويدخلها من عصاة هذه الأمة من شاء الله له أن يدخلها ولم يعفو عنه، حتى إذا محص من ذنوبه أخرج من النار، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة الخارجون من الملة، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. الفرقة الناجية سماها النبي صلى الله عليه وسلم ناجية، كما في الحديث حكم على 72 فرقة بدخول النار أو بالهلاك، وحكم لهذه الفرقة من 73 بالنجاة، ووصفهم بأنهم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصفهم بأنهم هم الجماعة. لا من شك أن الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، السنة النبوية الراشدة، وتمسكوا بها أنهم ناجون بقدر تمسكهم وبقدر اعتصامهم بهذا المعتصم العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالدراية والهداية، الذين يجدد الله بهم من دثر من معالم الدين، ويصل الله بهم حبل الوراثة النبوية إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل لأنه خاتم الرسل، ودينه خاتم الأديان، يقيم الله عز وجل حجته الرسالية لمن شاء من خلقه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. هل هذه الفرقة الناجية ناجية من النار؟ قلت إنها تنجو بقدر تمسكها. مجموعها معصوم، مجموع هذه الفرقة معصوم، لكن لا يعني أن جميع أفرادها معصومين. العصمة لا تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاوزوا القنطرة، فإن منهج أهل السنة عدم اعتقاد العصمة لكل واحد منهم، لكن مجموع هذه الأمة ونواتها هي الفرقة الناجية، نواة الأمة إذا صح التعبير أو جاز التعبير بالأسلوب المعاصر، أن لكل وحدة نواة، فوحدة الأمة الإسلامية نواتها هي الجماعة، وهذه الجماعة عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بستة تعريفات تقريبا ليست متضادة، كلها تجتمع في معنى واحد وهي اتباع الكتاب والسنة. وقال في بعض تعريفاته: هم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة. وقال عمر كما في الدارمي: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. ثلاث متلازمات: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وهذه الإمارة لا تكون إلا بالشمع والطاعة. فالجماعة التي اجتمعت وبايعت أميرا على الكتاب والسنة هي نواة الأمة الإسلامية، وهي مثابتهم التي يتوبون إليها ويرجعون إليها ويفيئون إليها إذا أرادوا العودة والعودة إلى الوحدة على الحق وعدم التفرق في ذلك. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الانتماء: إن هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. إذا تأملنا هذا الوصف فإننا لا نجده ينطبق على أي وحدة مجتمعة ولا على أي فرقة من فرق المسلمين إلا على هذه الدولة السعودية. فمنذ التوافق المبارك الذي حصل بين الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأمير الراشد محمد بن سعود رحمه الله، فقد حصل منذ ذلك العهد ومنذ ذلك التواتق فقد حصل ظهور وامتياز لهذه الجماعة في هذه البلاد السعودية. ثم إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبتدبيره وهو الحكيم العليم أدال عليهم بسبب التقصير، بسبب ما حصل من التساهل، فظهر عليهم طاغية مصر محمد علي، ولكن البقية لم تزل، بقية ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزل والتجربة ما زالت مذكورة لأذهان حتى عاد الله بعائلته على هذه الأمة وهي سنته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، فأعيد تجديد هذه القومة المباركة على يد الإمام تركي والإمام المجدد شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ثم حصل ما حصل بسبب الاختلاف أيضا وبسبب التصارع على الحكم، وعاد الله بعائلته أيضا بالإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وبأئمة الدعوة من آل الشيخ ومن غيرهم، قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ محمد بن إبراهيم، والإمام إمام العلماء في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، سعى الله بحياته ورحم الله الجميع. هذه الدولة بتماسكها وارتباطها بين أهل الحل والعقد بعلماء الدعوة وأهل الحل والعقد برجال الحكم والإدارة، هم الذين تنطبق عليهم صفة الجماعة التي بينها الشافعي رحمه الله بالاعتصام، وبينها خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعلي في هذا الكلام أتيت على بعض نقاط السؤال، إذا بقي في الأذهان شيء يمكن أن أذكر به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السؤال الثاني،
بقي الجواب الأول أن أجيب على بعض التساؤلات أو بعض الاستشكالات التي تحدث إذا قلت إن هذه الدولة السعودية تنطبق عليها صفة في هذا الزمان صفة الجماعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وأن الجماعة هي التي اجتمعت على مبايعة أمير على الكتاب والسنة، فهذه الصفة لا تنطبق في هذا العصر لا على هذه الدولة. بقي تساؤل، التساؤل ربما يكون من شقين. الشق الأول، قد يقول قائل إنك حصرت الهداية أو حصرت الإسلام في هذه الدولة، وجواب ليس ما قلته يفهم منه ذلك ولا يقتضي ذلك، لأننا سبق أن قررنا أن المسلمين يشتركون إلى 73 فرقة وكلهم داخل الملة وكلهم من المسلمين، وأعني بالفرق التي تكون فرقا مفارقة للسنة وإن كانت داخل الملة، الفرق التي لا تؤيد ما طبقته هذه الدولة من أحكام الشريعة أو تعادي هذه الدولة لما امتازت به من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فأي فرقة إسلامية تكره هذه الدولة لأنها تهدم الكباب ولأنها لا تقر معبدا أو ضريحا أو وليا يدعى من دون الله تحت رايتها المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن كرهها على ذلك أو كرهها لأنها تطبق الحدود الشرعية تقطع يد الشارق وترجم الزاني وتقتل القاتل، ويصف هذا بأنه وحشية أو انتهاك لحقوق الإنسان أو كذا أو كذا إلى آخر ما يتفلسف به ويتعلل به من بسبب أفكار عششت في ذهنه ليست من الإسلام في شيء ولا من السنة في شيء، فكره هذه الدولة من أجل ذلك ويدعي مع ذلك الإسلام، لا شك أنه خالف السنة وخالف الجماعة في هذا، وقد لا تكون خارجا من الملة، الله أعلم بحاله. لكن الأمر الذي أردت أن أؤكده وأبينه ليس قولي إن هذه الدولة هي التي تنطبق عليها صفة الجماعة أن ذلك حصر للهداية فيها، فمن أيد الحق فهو من جماعة المسلمين سواء كان سعوديا أو غير سعودي، من أيد الكتاب والسنة أينما كان فهو من جماعة المسلمين ويشمله ما يشملهم أينما كان، سواء كان في الشرق أو في الغرب، فالعقيدة واحدة والهدف واحد والقبلة واحدة، وكفى بذلك لحمة واتحادا. ولا أدل على ذلك من الواقع، فإننا نجد أن أكثر المؤيدين أو يكاد أن تكون قاعدة أو تكون أن من أيد هذه الدولة لا بد وأن يكون من أهل الحديث أو من أهل الكتاب والسنة، أو من عرف بأنه من أهل الكتاب والسنة لا بد يتلازم مع هذا الوصف أنه يؤيد هذه الدولة في الهند وفي مصر وفي السودان وفي غيرها. ما وجدنا من أيد هذه الدولة على الحق الذي هي عليه إلا من كان أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الحديث في أي مكان، هؤلاء لا شك أنهم يعني مع الجماعة ومن الجماعة قلبا وقالبا، وإن لم يكونوا متجنسين بالجنسية السعودية. بقي الشق الثاني وقد سمعته أيضا، يقولون إذا قلت إن هذه الدولة هي الجماعة فقد حكمت لهم بالجنة والحكم لمعين لا يجوز، والجواب أن الحكم لشخص معين بعينه هو الذي لا ينبغي أن يكون إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد الله له بالجنة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الله له أو شهد له الرسول بالنار شهدنا له بالنار، ثبت يد أبي لهب. إذا فالنص الذي نص عليه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار نقول به، وما عدا ذلك فإننا لا نشهد لمعين بعينه لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة، لكن لا يعني أننا لا نعرف المجموعة التي هي على الحق، لابد أن نعين هذه الجماعة بمجموعها، هذه الجماعة بمجموعها لا بأعيان أفرادها لا شك أنه ينبغي أن نعينها، وإلا فإننا نعيش فراغا في الاعتقاد لا ينبغي أن نعيشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإذا لم نقل إن هذه الطائفة هي هذه الدولة فمن هي؟ النتيجة أننا لا نعرف هذه الطائفة وهذا محال، لا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة معروفة، لا بد من أن يشار إليها بالتعيين بمجموعها لا بأعيان أفرادها. هذا ما أحببت إضافته إلى الجواب الأول للتساؤل الذي ورد علي بسببها.
الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ حفظك الله. اطلعنا على مقدمة قيمة لكم لكتاب حقيقة الدعوة إلى الله، والذي احتوى على تحذير من بعض الأفكار الوافدة لجماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، هل أصول هاتين الجماعتين يدخلهما تحت الفرقة الناجية أم هما من الفرق التي تخرج عن الفرقة الناجية؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أحب أن أبين أن التسميات أحيانا تحكمها المصطلحات. الإخوان المسلمون اسم حسن واسم طيب، وكذلك جماعة التبليغ اسم يحمل المدح أو يقرب من حمل المدح إذا كان المقصود به إبلاغ دين الله. لكن أحيانا المصطلحات تحكم هذه المسميات، فقد يسمى الشخص صالحا وهو بخلاف ذلك، وقد يسمى مسلما ولديه من المخالفات الكثير. فالحكم ليس على مجرد التسمية، ولكن على ما يقترن بها من صفات.